بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا الكلام عن آخر أحكام الوكالة. فالوكيل إذا كان وكيلا بأجرة فهل يده يد أمانة أو ليست كذلك؟ اللي وراك يا حمود تفضل. الوكيل إذا كان بأجرة هل يده يد أمانة أو يضمن على كل حال؟ ايوه مطلقا، يعني ما نتحدث عن شيء معين. ولو بأجرة. لأنه قبض المال لحظ نفسه. سنة
قول الثاني أنه أن القول قول موكل لأنه يده يد
أمانة. بارك الله فيك. طيب، ما هي الشركة؟ كم لها من نوع؟ أيوة. نعم. الفرق بينهما. طيب. أحسنت. يا أنس، هل يشترط الخلط لإتمام شركة العنان؟ ايوه دليل الجمهور. نعم احسنت. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام المؤلف رحمه الله: فصل الثاني المضاربه المتزن به ببعض الربح، فان قال والربح بيننا فنصفان، وان قال ولي او لك ثلاثه واربعه.
طيب احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالأمس توقفنا عند مسألة أن الحنابلة يرون أنه لا بد من أن يفرض للعامل في المضاربة نصيبا محددا، وأنه من شروط صحة المضاربة، وأخذنا دليلهم على هذا الشرط، وتطرقنا لمسألة الأصل في المضاربة الفاسدة ومذهب الحنابلة في هذا الأصل والقول الثاني، وانتهينا من هذا كله. اليوم نبدأ بتكميل المسألة، فنقول القول الثاني أنه إذا لم يذكر نصيبا للمضارب فالأصل أن الربح بينهما نصفين ولا تبطل المضاربة. والدليل على ذلك أنهما عقد عقد مضاربة وأطلق فانصرف إلى المناصفة، إنهما عقد عقد مضاربة وأطلق فانصرف إلى المناصفة. وقوله رحمه الله: المضاربة لمتجر به ببعض ربحه. وقوله ببعض ربحه يدخل فيه مسألة، وهي إذا قال خذ هذا المال واتجر به والربح كله لي فالعقد صحيح، وهو إبضاع، والإبضاع هو دفع المال لمن يعمل به مجانا. وإن قال خذ هذا المال واتجر به، والربح كله لك، فالعقد صحيح، والعقد عقد قرض. وإن قال خذ هذا المال مضاربة والربح لك، أو قال خذ هذا المال مضاربة والربح لي، فهو عقد فاسد، فهو عقد فاسد، لأنه جمع بين عقد المضاربة والقرض، والأصل في المضاربة الاشتراك في الربح. والفرق بين المسألتين في اللفظ فقط، والفرق بين المسألتين في الفرق في اللفظ فقط. ففي الأولى يقول خذ هذا المال واتجر به والربح لك، لم يذكر كلمة مضاربة. وفي الثانية يقول خذ هذا المال مضاربة واتجر به والربح لك. والقول الثاني أنه إذا قال خذ هذا المال مضاربة والربح لك أو لي، فالعقد صحيح ولا يفسد بذلك، لأن العبرة في العقود بالمعاني والقصود لا بالألفاظ والمباني. فإذا عرفنا أن قصده أن يكون العقد قرض أو إبضاع، صححنا العقد ولو مع وجود كلمة مضاربة، نظرا للمعنى وإهمالا لللفظ. وهذا القول الثاني هو الصحيح، وهذا القول الثاني هو الصحيح إن شاء الله. بناء عليه صار حكم المسألة واحد، سواء قال مضاربة أو لم يقل مضاربة، صار حكم المسألة واحد، والتفريق على المذهب وهو ضعيف. ثم قال رحمه الله: فإن قال والربح بيننا فنسمع. إذا قال خذ هذا المال مضاربة والربح بيننا، فهو مناصفة. والدليل على هذا أنه أضاف الربح إليهما، ولا يوجد في اللفظ مرجح لأحدهما، فاقتسماه على التساوي، فاقتسماه على التساوي، وهذا صحيح، وهذا صحيح. فإذا قال الربح بيننا انصرف إلى المناصفة. ثم قال: وإن قال ولي أو لك ثلاثة أرباعه أو ثلثه، صح والباقي للآخر. إن قال رب المال خذ هذا المال مضاربة وثلث الربح لي، فللعامل ثلثه، وإن قال العكس فالعكس. وتعليل ذلك أن الربح حق منحصر فيهما، فإذا بين نصيب أحدهما صار الباقي للآخر، صار الباقي للآخر. وقال بعض الحنابلة: إذا قال خذ هذا المال مضاربة والربع لي، والربع لي يعني لرب المال، فهي فاسدة، لأنه لم يسمي نصيب العامل، ونحن نقول لابد من تسمية نصيب العامل. والصواب أنه صحيح، وأنه في الواقع سمى نصيب العامل، لأن نصيب العامل هو إيش؟ هو المتبقي. مسألة: فإن قال خذ هذا المال ونصف الربح لك وربعه لي، نصف الربح لك وربعه لي، كم باقي؟ ربع. فهو عند الحنابلة لرب المال، فالذي لم يسمى لرب المال. وعللوا ذلك بأن العامل ليس له إلا ما شرط له، فما لم يشرط فهو مباشرة لمن؟ لرب المال. هكذا قال الحنابلة. ولو قيل، أقول لو قيل أنه هذا الشرط يبطل العقد، لأنه يؤدي إلى النزاع وإلى جهالة الربح، وجهالة الربح تخل بمقصود الشركة، وما يخل بمقصود الشركة يؤدي إلى البطلان. لو قيل بهذا لكان هو المتوكل، لكن الحنابلة بنوا هذا على أصل صحيح عندهم، وهو أن العامل لا يستحق الربح إلا بماذا؟ بالشرط. فكل شيء لم يشرط له فهو لرب المال.
صح. والباقي للآخر، وإن اختلف لمن المشروط فلعامل.
وإن اختلف لمن المشروط فلعامل. في هذه المسألة اتفقوا على الجزء المشروط، يعني على تسمية الجزء المشروط، فاتفقوا على أن المشروط هو النصف، لكن اختلفوا لمن هذا الجزء المشروط، اختلفوا لمن هذا الجزء المشروط. فعند الحنابلة أن الجزء المشروط للعامل، واستدلوا على هذا بدليلين. الدليل الأول أن العامل لا يستحق الربح إلا بالشرط، فالأصل أن الشرط في حق العامل. ثانيا أن العامل يختلف ربحه تبعا لقلة وكثرة العمل، بينما رب المال لا يختلف لأن رأس المال ثابت، وما يختلف ربحه هو الذي يحتاج إلى اشتراط وهو العامل. وهذه المسألة قد تكون قليلة الوقوع. المسألة الثانية وهي التي محل إشكال، أن يختلفوا في مقدار الجزء المشروط، وهذا هو الإشكال وهو الذي يقع. فيقول رب المال اشترطت لك الربع فقط، ويقول العامل بل اشترطت لي النصف. وهذا وهنا تقع المشكلة الحقيقية. ولو أن المؤلف ذكر هذه المسألة الثانية وترك المسألة التي ذكرها لكان أنفع. حكمه عند الحنابلة إذا اختلفوا في مقدار الجزء المشروط واتفقوا لمن هو، فالقول قول رب المال، فالقول قول رب المال. واستدل على هذا بأنه منكر للزيادة، ومنكر الزيادة القول قوله. القول الثاني وفيه تفصيل، فقالوا إذا اختلف فالقول قول من يوافق العرف والعادة في مثل هذه المضاربة. إذا اختلف فالقول قول من يوافق العرف والعادة في مثل هذه المضاربة، إن كان رب المال أو العامل. فإن كان قول رب المال والعامل الجميع يوافق العرف والعادة واختلفوا أيضا، فالقول قول العامل، فالقول قول العامل، لأن المال بيده والربح من إنتاجه، فقدم قوله، فقدم قوله. وهذا التفصيل الجميل هو مذهب المالكية. وهو الراجح. إن شاء الله. فنرجع إلى العرف إذا اختلف ولا نقدم قول أحد على أحد، فإن وافق العرف القولين لرب المال والعامل قدمنا قول العامل. نعم.
وكذا مساقات ومزارعة.
وكذا مساقاه ومزارعة يعني في المسألتين السابقتين، إذا اختلفوا في الجزء المشروط من الثمر في المساقاه أو من الزرع في المزارعة فهو للعامل، وإن اختلف في الجزء في مقدار الجزء المشروط فالقول قول رب الأرض. في مسألة المساقات والمزارعة نقول رب الأرض ولا نقول رب المال، إذ لا يوجد مال كما سيأتينا. والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة تماما، بلا زيادة ولا نقص، والراجح فيها هو الراجح في تلك. نعم.
ولا يطالب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى.
نعم، يقول الشيخ ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى. في هذه المسألة تفصيل، إذا ضارب لرجل آخر بلا مضرة بالأول أو معها لكن برضاه جاز بالإجماع، جاز بالإجماع. إذا ضارب العامل لرجل آخر بلا مضرة أو معها لكن برضا رب المال الأول جاز بالإجماع. ولهذا لو أن الشيخ استبدل الواو بأو لكان أنسب للحكم، لأنه في الواقع يجوز إذا لم يضر أو رضي، ولا نشترط أن لا يضر وأن يرضى. المهم إذا ضرب لرجل آخر بلا مضرة أو معها برضا الأول جاز بالإجماع، وإذا ضرب لرجل آخر مع المضرة بلا رضا الأول فإنه لا يجوز عند الحنابلة، فإنه لا يجوز عند الحنابلة، وهو منصوص الإمام أحمد. هذه المسألة من المسائل التي تبناها الإمام أحمد شخصيا وأفتى فيها مرارا. الدليل، قالوا الدليل أن مبنى الشركة على تحقيق الربح والسعي في تكميله واشتغاله بمضاربة أخرى يضر بهذا المقصود، يضر بهذا المقصود. واستدلوا أيضا بأن منافع العامل مستحقة بالعقد الأول، والقول الثاني وهو مذهب الجماهير أن العامل له أن يعمل بالمضاربة مع رجل آخر، رحمك الله، له أن يعمل مع رجل آخر بشرط أن لا ينص في العقد الأول على المنع من ذلك، بشرط أن لا ينص في العقد الأول على المنع من ذلك. واستدلوا على هذا بأن عقد المضاربة لا يستلزم استغراق منافع المضارب كلها، بل هو عقد على عمل معين، وهذا القول هو الصحيح، وهذا القول هو الصحيح، إذ ليس في الأدلة شيء واضح يدل على تحريم عمل المضارب بمضاربة أخرى. لكن نقول أن ما ذهب إليه الإمام أحمد وجيه فيما إذا تبين لنا أن العقد الثاني أخل وأضر بالعقد الأول، فلرب المال الأول أن يمنع الثاني من المضاربة. والأحوط في الحقيقة أن يكون هناك شرط في العقد الأول، حينئذ يصبح لا يجوز له أن يضارب عند جميع الفقهاء. عرفنا الآن أن الحنابلة يرون أنه لا يجوز أن يضارب، فإن ضارب بيّن المؤلف ماذا يفعل بالربح. نعم.
فإن فعل رد حصته بالشركة،
يعني فإن خالف وضارب لرجل آخر وحصل ربح فإن نصيب رب المال الثاني يبقى له حتى عند الحنابلة، ونصيب المضارب من المضاربة الثانية يرد في الشركة الأولى ويدخل في أرباحها، فيقتسمه هو ورب المال الأول على ما اتفقا عليه، على ما اتفقا عليه. واستدلوا على هذا بما تقدم أنه عمل في وقت مستحق بالعقد الأول، أنه عمل أي المضارب لرجل آخر في وقت مستحق بالعقد الأول، فصارت المنافع والأرباح للعقد الأول. ونحن الآن نناقش داخل مذهب الحنابلة، تفريع على مذهب الحنابلة. والقول الثاني على القول بالمنع أن الربح لا يكون لرب المال الأول أو لا يشاركه رب المال الأول فيه، فهو للمضارب كاملا مع الإثم، فهو للمضارب كاملا مع الإثم. وعللوا هذا بأن، وهذا مبدأ مهم لطالب العلم، أن الإنسان لا يستحق الربح أبدا في الشركات إلا بأحد أمرين: مال أو عمل، مال أو عمل. وفي هذه الصورة ليس من رب المال الأول لا مال ولا عمل، فلا يستحق الربح. وهذا القول الثاني اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، واختيار تلميذه النجيب ابن قاضي الجبل، واختيار عدد من المحققين، وهو بلا شك إن شاء الله الراجح، وهو الراجح. نعم.
ولا يقسم على مقام العقد إلا باتفاقهما،
ولا يقسم إلا مع بقاء العقد إلا باتفاقهما. الربح لا يجوز أن يقسم مع بقاء العقد، ولاحظ أن هذه عبارة دقيقة من المؤلف. الربح لا يملك أحد الشريكين أن يجبر الآخر على قسمته مع بقاء العقد، وإنما يشترط رضا الطرفين. فما دام العقد موجود لم يفسخ، فليس لأحدهما أن يلزم الآخر بتقسيم الأرباح ولو ظهرت أرباح كبيرة، إنما يجوز أن يقسم في حال واحدة إذا رضي كل منهما. الدليل على ذلك أنه من جهة رب المال له أن يمتنع، لأن الربح في حقه وقاية لرأس المال. وأما من جهة العامل فلأنه ربما قسم الربح ثم صارت خسارة فألزم برد ما أخذ فوقع في حرج، فليس لأحدهما أن يجبر الآخر، ونحن نقول مع بقاء العقد، لأنه تقدم معنا أن شركة المضاربة شركة جائزة أو لازمة، جائزة لكل منهما أن يفسخ العقد. فنحن نقول ما دام العقد لم يفسخ يجب أن لا يقسم الربح إلا برضا الجميع، فإذا اختار أحدهما فسخ العقد حينئذ سيأتينا أنه يقسم الربح بطريقة معينة. إذن عرفنا الآن أنه لا يمكن القسمة إلا برضا الجميع. نعم. قوله إلا باتفاقهما، وهذا معلوم، وعلته الفقهية أن الحق لا يخرج عنهما، وإذا كان الحق لا يخرج عنهما جاز برضا الطرفين.
وإن تلم رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو التنظيف.
طيب، يقول الشيخ رحمه الله: فإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف، فهم من كلام المؤلف أن الحكم قبل التصرف يختلف عنه بعد التصرف، وإن كان لم يذكر الحكم قبل التصرف. فالحكم قبل التصرف أنه إذا تلف كل المال بطل عقد الشركة من أساسه، وإذا بطل بعض المال وإذا تلف بعض المال بطلت الشركة في هذا الجزء التالف، في هذا الجزء التالف، لأنه إذا بطل المال لم يعد هناك رأس مال لتقليبه في التجارة، فانفسخت أو فانفسخ عقد المضاربة. هذا الحكم فيما إذا كان قبل التصرف. يقول: وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح. يجب أن تجبر الخسارة من الربح، ولا يجوز للعامل أن يأخذ الربح مع وجود خسارة. وعلل الفقهاء هذا بتعليل جميل جدا، فقالوا: الربح اسم للمال الذي يأتي بعد رأس المال، فإذا لم يأتي رأس المال فليس هناك ربح، والعامل إنما له جزء من الربح أو من جزء من رأس المال من الربح. وتبين معنى أنه لا ربح، لأن الربح في الشرع هو ما يأتي بعد الرجوع رأس المال، بعد الرجوع رأس المال. وهذا في الحقيقة لفتة جيدة وقوية، وفيها ترك للمسميات التي تغر يعني طالب العلم، لأنه قد يسمى عند الناس ربح وإن لم يرجع رأس المال، هو في الحقيقة ليس بربح، وهو في الحقيقة ليس بربح، وإنما ما زال الذي يأتي هو رأس المال. نعم.
قبل
قسمته
أو تنظيمه.
طيب، قبل قسمته أو تنظيمه. أريد أن أنبه إلى مسألة: ما ذكره الفقهاء من قضية أنه لا يقسم الربح إلا بعد عدم وجود خسارة، هذا الحكم يستوي فيه أن تكون الخسارة في صفقة واحدة والربح في صفقة أخرى، أو الخسارة والربح في صفقة واحدة، كل ذلك ما دام العقد موجودا، ما دام العقد موجودا. فما دام العقد وهو عقد المضاربة موجود فلا ربح، وإن كانت الخسارة من صفقة والربح من صفقة أخرى، كل ذلك كما قلت ما دام العقد موجود، لا كما يتصور البعض أن لكل صفقة حسابها الخاص، هذا خطأ، بل الصفقات كلها حسابها واحد ما دام العقد موجودا، ما دام العقد موجود. يقول الشيخ: قبل قسمته، يعني يجب أن نسدد رأس المال قبل قسمة الأرباح. ومقصود الشيخ هنا قبل القسمة مع انتهاء العقد ومع بقائه. فالقسمة تنقسم إلى نوعين: قسمة قبل انتهاء العقد، فالقسمة التي قبل انتهاء العقد لا تجوز ولا تعتبر ملكا تاما، وقولي لا تجوز يعني لا تمضى. فإذا قسموا مع وجود العقد ثم حصلت خسارة فإننا نرجع على من أخذ الربح، وهذا معنى قولي فيما تقدم أنه سواء كانت الربح والخسارة في صفقة أو في صفقتين. النوع الثاني أن تكون القسمة بعد انتهاء العقد، فإذا كانت القسمة بعد انتهاء العقد فإنه لا شأن للخسائر التي تأتي بعد ذلك بعقد جديد. إذا كانت القسمة بعد انتهاء العقد فلا شأن للأرباح المقبوضة بالخسائر التي تأتي بعد ذلك، ولو بنفس رأس المال، ولو من قبل نفس المضارب ورب المال. واضح ولا لا؟ إذا القسمة، إذا قيل لك القسمة، فالقسمة لفظ مطلق، يجب أن تستفصل هل هي قسمة مع بقاء العقد أو قسمة مع إيش؟ مع انتهاء العقد. واضح ولا لا؟ القسمة قبل انتهاء العقد لا تعتبر قسمة حقيقية، ونرجع على القابض إن حصل الخسارة، وبعد العقد لا نرجع. يقول الشيخ: أو تنظيمه. التنظيم هو عملية تحويل السلع إلى النقود، والتنظير ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون تنظير مع محاسبة أو تنظير بلا محاسبة، والمقصود بالمحاسبة معرفة نصيب كل واحد من الطرفين. فإن كان التنظير بعد المحاسبة فهو كالقسمة تماما، فتنقسم إلى ما بعد العقد وما قبل العقد. مرة أخرى إذا نقول التنظير إما أن يكون مع محاسبة أو بدون محاسبة، ومعنى المحاسبة هو إيش؟ معرفة نصيب كل واحد. فإن كانت القسمة بعد المحاسبة، فإن كان التنظير بعد المحاسبة فهو القسمة، فحكمه حكم القسمة، وإن كان قبل فلا حكم له، فلا حكم له، لأن التنظير بدون محاسبة لا يعرف به أصلا نصيب كل واحد ولا ربح كل واحد. إذن عرفنا الآن القسمة وأقسامها أو أنواعها والتنظير وأنواعه، والذي يهمنا الآن أن التنظير مع المحاسبة حكم، وحكم ماذا؟ القسمة. نعم. وبهذا انتهينا من الفصل المخصص للمضاربة، والشيخ رحمه الله خصص فصلا كاملا للمضاربة لأهميته ولكثرة وقوعه، وستلاحظ أنه في الفصل الثاني أدرج النوع الثالث والرابع والخامس في فصل واحد لقلة المباحث وقلة الوقوع. نعم.
فصل الثالث شركة الوجوه.
الثالث من أنواع الشركات شركة الوجوه، والوجوه أو الوجه معناه الجاه، يعني إذا قيل شارك بوجهه يعني بجاهه، وسيأتينا معنى الجاه، وسيأتينا معنى الجاه. وشركة الوجوه مشروعة، مشروعة، والدليل على مشروعيتها الأدلة العامة الدالة على مشروعية الشركة من حيث هي، الشركة من حيث هي، وسيبين المؤلف معناها. نعم.
أن يشتري في ذمتيهما بجاهيهما.
نعم، هذه هي الشركة أو هذه هي شركة الوجوه، ومعناها أن يشتري بذمتيهما وما كان من ربح فهو بينهما. فعرفنا من ذلك أنه ليس في شركة الوجوه مال، ليس في شركة الوجوه مال، وإنما يكون الشراء في الذمة، وإنما يكون الشراء في الذمة. وعرفنا كذلك أن مبنى شركة الوجوه على عقدين، الوكالة والكفالة. فحقيقة شركة الوجوه هي أنها مكونة من عقدين، عقد الوكالة وعقد ماذا؟ الكفالة. إذن تبين معنا الآن حقيقة هذه الشركة ومعناها، وهي أن يشترك اثنان في اقتراض مال أو سلع والاتجار به، وما يكون من ربح فهو بينهما، وما يكون من ربح فهو بينهما. يقول الشيخ رحمه الله في ذمتيهما بجاهيهما. الجاه في الاصطلاح هو المكانة والقدر والرفعة، وطلبها، طلب الجاه والمكانة، من مفسدات القلوب. وإذا حصلت بلا طلب وتاجر بها، يعني بذمته، ما أقصد تاجر بها يعني بجاهه يتاجر بجاهه، لكن إذا تاجر معتمدا على جاهه وأخذ الأموال في ذمته فتصرفه صحيح ولا لوم عليه، ولا لوم عليه. عرفنا الآن إذن وتصورنا ما هي شركة الوجوه. نعم.
فما هو الفرق بينهما؟
يعني على حسب ما شرطاه، وليس مقصود بينهما بدون ضابط، ولكن حسب ما شرطاه.
وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكبير من
أهل. طيب. كل واحد منهما وكيل صاحبه، يعني في شراء نصيبه، وكيل عن صاحبه في شراء نصيبه، فما يشتريه هو في الواقع وكيل عن شريك فيه، وكيل عن شريكه فيه، لكن هو وكيل عن شريكه في نصف ما يشتري، في نصف ما يشتري، والنصف الآخر يشتريه بالأصالة، يشتريه بالأصالة. إذن هذا الجزء الأول وهو أنه وكيل. نعم.
وكفيل عنه بالثمن،
وكفيل عنه بالثمن وليس بنصف الثمن، كفيل عنه بالثمن كاملا وليس بنصف الثمن، لأن مبناها أي شركة الوجوه على الضمان، فإذا اشترى فقد ضمن الثمن كاملا، وشريكه ضمن الثمن كاملا. إذن هو وكيل بالنصف ولكنه ضمين بإيش؟ بكامل الثمن. نعم.
والملك بينهما على ما شرطاه،
والملك بينهما على ما شرطاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. ومعنى هذه العبارة أنهما إذا اشتريا سلعا بذمتهما وجاههما فالملك بينهما على ما شرطاه، ولا يقال لكل واحد ملك ما اشتراه، ولا يقال لكل واحد ملك ما اشتراه. فإذا اشترك زيد وعمر شركة وجوه، واشترى زيد بذمته بيتا يقدر ب100,000، واشترى عمر بذمته بيتا يقدر ب50,000، المجموع نصفه، ها؟ 75. طيب، عمر أو زيد في المثال اشترى البيت الذي قيمته كم؟ 100,000، ومع ذلك لا يملك منه إلا النصف، وكذلك الآخر. ولو اشترطوا لزيد 3/4 أو 4/5 أو حسب ما اشترطاه، فإن الشرط صحيح، ويكون 4/5 هذه السلعة، هذه السلع المجتمعة للمشترط له، والخمس للآخر، ولا ننظر أبدا ماذا اشترى هذا أو ماذا اشترى الآخر. طيب، والملك بينهما على ما شرطاه، عرفنا معناه.
والوضيعة على قدر ملكيهما،
وهذا مبني على المسألة السابقة، فالوضيعة على قدر المال في جميع الشركات، الوضيعة على قدر المال في جميع الشركات وبالإجماع، حتى في المضاربة التي فيها المال من طرف واحد الوضيعة على المال، لأن المال هنا من طرف واحد، فإذا قاعدة الشركات المجمع عليها أن الوضيعة على قدر المال.
والربح على ما شرطاه،
الربح على ما قياسا على شركة العنان، والوضيعة أيضا قياسا على شركة العنان. تقدم معنا أن شركة العنان سيبنى عليها أحكام شركات أخرى، فهنا نقول الوضيعة والربح حكمهما حكم العنان، فالوضيعة على قدر المال والربح على والربح حسب ما اتفق. نعم.
الرابع شركة الأقلان، أن يشترك فيما يكتسبان بإحدانهما.
طيب، الرابع شركة الأبدان، شركة الأبدان هي أيضا من الشركات التي تكون بلا مال، هي من الشركات التي تكون بلا مال، وتنقسم إلى قسمين. القسم الأول من شركة الأبدان أن يشترك في تقبل عمل في الذمة، أن يشترك في تقبل عمل في الذمة. القسم الثاني أن يشترك فيما يملكان من العمل المباح كالاحتطاب مثلا. مثال القسم الأول أن يشترك في بناء جدار في ذمتهما ويكون الربح مقسوما بينهما. مثال القسم الثاني أن يقول كل ما اكتسبنا من عملنا المباح فهو بيننا. فلو فرضنا أنهما اشتركا في الصيد وأحدهما صاد 100 طير والآخر صاد طيرا واحدا فهما شركا في إيش؟ في المجموع يقسم بينهما بالسوية أو حسب ما اتفقا وشركة الوجوه مشروعة عند الحنابلة. شركة الأبدان مشروعة عند الحنابلة. واستدل الإمام أحمد بنفسه على مشروعية شركة الأبدان بالحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه اشترك يوم بدر هو وسعد وعمار في الغنيمة. قال فلما جاءنا وعمار بشيء وجاء سعد بأسيرين فهما الآن فهم رضي الله عنهم وأرضاهم اشتركوا شركة أبدان وهي من النوع الأول ولا من النوع الثاني؟ وهي من النوع الثاني. أحسن بارك. وهي من النوع الثاني. فدل الحديث على مشروعية هذه الشركة. وهذا الحديث صحيح ثابت ولا يعل بالانقطاع، لأن أبا عبيد حفيد بن مسعود وإن لم يسمع منه إلا أنه سمع من ماذا؟ من ثقات أهل بيته كما قال علي بن المديني وابن رجب وغيرهم. مهم هذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح ثابت. والقول الثاني أنها شركة غير مشروعة لأن الشركة تبنى على المال ولا مال في هذه الشركة. والراجح مذهب الحنابلة. وقبل أن نكمل شركة الأبدان نسينا مسألة مهمة جدا في المضاربة، مهمة جدا، ووددت أن الشيخ الماتن ذكرها. المسألة هي متى يملك المضارب الربح، متى يملك المضارب الربح. اتفق الفقهاء كلهم على أن المضارب العامل لا يملك الربح ملكا مستقرا إلا بعد القسمة. والمقصود بالقسمة هنا التي تكون بعد العقد. إذن هذه الصورة أو هذه المسألة متفق عليها. واختلفوا في زمن ملك الربح قبل ذلك، فالحنابلة يرون أنه يملك بمجرد الظهور، فإذا ظهر الربح ملكه العامل. واستدل على هذا بأن عقد المضاربة قام على أنه للمضارب جزء من الربح مشروط، فإذا وجد الربح وجد الشرط فملك المال. القول الثاني أنه لا يملك إلا بعد القسمة، واستدلوا على هذا بأن الربح هو في الحقيقة وقاية لرأس المال، وتمليك العامل إياه يفوت هذا المقصود، وتمليك العامل إياه يفوت هذا المقصود. والراجح بإذن الله مذهب الحنابلة، والجواب على دليل القول الثاني أن تمليك المضارب لا يفوت هذا المقصود، لأنه إذا حصل خسارة نرجع على العامل ونأخذ منه ما أخذ، أو نقول وهو الجواب الثاني نملك العامل المال بلا قسمة، نملك العامل المال بلا قسمة. ثمرة الخلاف، ثمرة الخلاف كبيرة جدا. الثمرة الأولى إذا وطئ العامل جارية من مال الشركة، فإن قلنا يملك صارت أم ولد له، وإن قلنا لا يملك صارت من باقي أموال الشركة، ليست ملكا للعامل. وإذا اشترى العامل من مال الشركة من يعتق عليه، كأن يشتري أبا أو أخا أو نحوهم، فعلى القول الأول إذا ظهر ربح في الشركة عتق، وعلى القول الثاني يبقى عبدا، لأن المضارب لا يملك، العامل لا يملك من المال شيء ولو بعد الربح. فبين القولين فرق واضح جدا، وكما قلت إن شاء الله راجع القول الأول. نرجع إلى مسائل شركة الأبدان.
أن يشترك فيما يكتسبان
من أبدانهما، نعم، يعني حسب الاتفاق، أن يشترك في الربح حسب الاتفاق. ودل كلام المؤلف على أن شركة الأبدان صحيحة سواء اتفقت الصنائع أو اختلفت، أي سواء اشترك نجاران أو نجار وحداد، فالشركة صحيحة ولا يشترط اتفاق الصنعة. وسيأتينا ما العمل إذا لم يستطع النجار إكمال العمل والحداد لا يعرف للنجارة، سيأتينا ما الحكم.
وما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما في الحكم.
إذا تقبل أحدهما العمل لزم الاثنين الإتمام، لزم الاثنين الإتمام، ودخل وجوب إكمال العمل في ذمة كل منهما. والدليل أن مبنى هذه الشركة على الضمان، لأنهما يتقبلان العمل بالذمة، فكل واحد من الشريكين مطالب بإتمام العمل، كل واحد منهما مطالب بإتمام العمل بمقتضى عقد الشركة، بمقتضى عقد الشركة. والقول الثاني أنه لا يلزم من لم يدري العقد إتمام العمل ولو كان شريكا. فإذا اشترك نجار وحداد وعقد النجار مع شخص على عمل ولم يتمه، لم يلزم الحداد إتمام العمل. استدلوا على هذا بالقياس، فقالوا الشركة إذا كانت موضوعة في ما يكتسبان بأبدانهما من الملك المباح فإنه لا يلزم أحدهما بإكمال العمل، ليس كذلك؟ فكذلك هنا، فإذا اشترك زيد وعمر على أن ما يكتسبان من الاحتطاب بينهما وأحدهما لم يحتطب لم نلزمه بالاحتطاب لأنه عمل مباح، قال فكذلك هنا. والصواب مع الحنابلة، وبين الصورتين فرق ظاهر، فما هو الفرق؟ ها أيوة أحسنت، في الصورة الأولى الفرق، في الصورة الأولى انشغلت الذمة بما التزماه جميعا، وفي الصورة الثانية لا يوجد انشغال للذمة من الأصل، لا يوجد انشغال للذمة من الأصل. فالراجح إن شاء الله مذهب الحنابلة. ثم قال نعم.
وتصح في الاحتجاج والاحتضار سائر المعاملات،
يعني تصح الشركة في كل عمل مباح، ومثل بمثالين الاحتجاج والاحتضار، فكل عمل مباح يجوز أن يشترك فيه. مفهوم عبارة المؤلف أن كل عمل محرم فيحرم الاشتراك فيه، وهو كذلك إجماعا، وهو كذلك إجماعا. ودليل جواز الاشتراك في كل عمل مباح حديث ابن مسعود السابق، ففيه اشتراك في عمل مباح.
وإن مرض أحدهما
وأتم العمل الآخر فالكسب بينهما، وإن لم يعمل الآخر. تعليل ذلك أن هذا الكسب سببه الالتزام في الذمة، والالتزام في الذمة صدر من الاثنين، صدر من الاثنين، فيجب أن يقتسم الربح بينهما. ومذهب الحنابلة سواء امتنع أحدهما لعذر أو لغير عذر، سواء امتنع لعذر أو لغير عذر. والسبب كما قلت لك أنه حتى إذا امتنع لغير عذر فإن سبب الربح هو الالتزام في الذمة وهو صادر منهما. والقول الثاني أنه إذا امتنع للعمل بغير عذر فالكسب للعامل كله، لأن الربح يستحق بالالتزام في الذمة والعمل معا، والعمل لم يوجد ممن لم يعمل. الخلاف في هذه المسألة قوي، لأن لكل من القولين وجهة نظر قوية، ولم أرى عند الحنابلة خلاف أن الربح بينهما، لم يمر علي في كتب الحنابلة أنهم ذكروا خلافا في هذه المسألة. لكن القول الثاني أيضا وجيه، وهو أنه لم يعمل بلا عذر فلا يستحق الربح. أقول الذي يظهر لي بوضوح قول ثالث لم أرى أحدا قال به، فإن قيل به فهو في الحقيقة فيه العدل، وهو أن نقول إذا امتنع الشريك عن العمل بلا عذر أخذ نصف الربح المقرر له، يأخذ نصف الربح المقرر له. وجهه أن نقول أن هذا الربح يستحق بأمر العمل والالتزام في الذمة، الالتزام في الذمة وقع منه، هو ملتزم في الذمة، ولو لم يتم الأول العمل لطولب هو بالعمل، وهذا يجب أن تلاحظه، يعني هو ليس خاليا تماما، هو مطالب وذمته مشغولة، ولذلك أعطاه الحنابلة الربح كاملا. نقول بما أنه يستحق بالأمرين ووجد منه أحد الأمرين فله تبع لذلك نصف الربح. فإن قيل بهذا القول فهو في الحقيقة قول فيه عدل من وجهة نظري، فيه عدل من وجهة نظري. نعم.
وإن قال
أمر
الصحيح أن يقيم مقامة لازمة،
إذا طالب الصحيح المريض أن يقيم مقامه رجلا آخر ليعمل معه لزمه، أي لزم المريض أن يقيم رجلا مكانه. تعليل ذلك أن مبنى هذه الشركة أي شركة الإبدان على الاشتراك في العمل بالبدء، فإذا لم يقم بما عليه وجب عليه البديل، وهذه قاعدة شرعية، كل إنسان عليه أن يقوم بالواجب أو ببديل الواجب. فنحن نقول الآن إما أن تقوم بالعمل أو تأتي بمن يقوم بالعمل بدلك، فإن امتنع فللمضارب الآخر فسخ الشركة، فللمضارب الآخر فسخ الشركة. ومعلوم أن قولهم له فسخ الشركة يعني أنه من الأسباب الوجيهة في فسخ الشركة، وإلا تقدم معنا أن الشركة من العقود الجائزة وله أن يفسخ بسبب وبدون سبب، لكن إذا وجد هذا السبب تأكد حقه في الفسخ وصار وجيها.
الخامس شركة المفاوضة أن يفوض كل منهما من صاحبه.
طيب، الخامس شركة المفاوضة، المفاوضة معناها العام في اللغة الاشتراك في كل شيء، قال المفاوضة معناها في اللغة الاشتراك في كل شيء. أما الاشتقاق فهو من كلمة فوضى، والتفويض هو إسناد التصرف إلى شخص آخر، إسناد التصرف إلى شخص آخر. والمفاوضة لها نوعان ذكر المؤلف، النوع الأول والنوع الثاني. نعم.
أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة،
هذا هو النوع الأول من أنواع الشركة، وهو أن يفوض كل منهما صاحبه في كل أنواع الشركة، فيفوضه في شركة المضاربة والعنان والوجوب والأبدان. فشركة المفاوضة على هذا تشمل جميع أنواع الشركات، تشمل جميع أنواع الشركات. وشركة المفاوضة صحيحة ومشروعة عند الحنابلة، استدلوا على هذا بأن شركة المفاوضة تجمع أنواع الشركات وكل واحد منها جائز، فإذا جمعت فهي جائزة أيضا، لأن ما يتركب من الجائز جائز. والقول الثاني أنها شركة باطلة وغير مشروعة، لأنه يدخل فيها الغرر والجهالة لسعة نطاق التوكيل، لسعة نطاق التوكيل. والراجح مذهب الحنابلة، لأنه لا يوجد دليل واضح للمنع، والغرر منفي بتحديدها بأنواع الشركة الموجودة، بأنواع الشركات المسمى في الفقه الإسلامي، بأنواع الشركات المسمى في الفقه الإسلامي. نعم.
والربح على ما
شرطه والوضيعة على قدر المال، تقدم معنا أن الربح على ما شرطه والوضيعة على قدر رأس المال في جميع الشركات، وأن دليل ذلك القياس على إيش؟ القياس على شركة العنان، فالوضيعة على قدر المال والربح على قدر الاتفاق. ونقف على القسم الثاني، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
Thank you.